شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علامة العافية في هذه الحياة ألا يشتد عليك أمر الله، وألا تحب النواهي التي نهى الله تعالى عنها، وهذه علامة فارقة بين المؤمن والمنافق. فالمنافق أوامر الله تعالى عليه ثقيلة، ولذا نعتهم الله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والمؤمن يحب أمر الله وينشرح صدره به، بل إن دهمه أمر فزع إليه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر لجأ إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا المثل الثاني من الأمثلة التي ساقها المصنف، وهو المثل الثاني في ترتيبه في القرآن الكريم. فهذا المثل عقب المثل السابق، وهذان مثلان ذكرهما الله تعالى للمنافقين. المثل الأول مثل الناري، فيه إشراق وإحراق، فالمؤمن نصيبه منه الإشراق، والمنافق نصيبه من المثل الإحراق، وهذا حاله في دنياه. وفي البرزخ وفي الآخرة. وهذا المثل الثاني هو شبيه بالمثل الأول من حيث الميدان. قلنا أن ميدان الأمثال في القرآن ثلاثة: التوحيد، وجل الأمثل التي ساقها المصنف هي ميدان توحيد، ثم الأعمال، ثم الأخلاق. نعم، فيه صلة بالأعمال، لكن أعمال خاصة لقوم معينين وهم المنافقون دون سواهم. ولذا صنفنا هذا المثل بأنه ميدان في ميدان العقيدة، في ميدان التوحيد. وهذا المثل الذي قبله مثل ظاهر واضح لائح، وليس مثلا كائنا خفيا يحتاج إلى استنباط وإلى إعمار ذهن حتى يظهر لك المشبه والمشبه به ووجه الشبه وكيف يسري وجه الشبه من المشبه به إلى المشبه. فهذا المثل المشبه هم المنافقون أو الإيمان المزعوم في قلوب المنافقين، والمشبه به صورة ومثل. وهذا الصورة والمثل ذكرها الله تعالى في الآيات، وذكر سبحانه وتعالى عناصر. الأصل الصيد الذي يصوب من السماء، الذي ينزل من السماء، هذا الصيد هو الحياة. الحياة في هذه الدنيا حرارة وماء، لذا الزرع إذا وجد فيه الحرارة والماء. ولذا الله جل في علاه في كثير من الأمثال ولسيما في ميدان العقيدة ذكر الشجرة. شجر كلمة طيبة، كالكلمة الطيبة كالشجرة، وسيأتينا أمثال كثيرة فيها بيان هذا. لكن هذا المثل المشبه به ليس طيبا، والطيب حتى يكون لابد أن يقع شيء بالعرض ولا يراد به لذاته، وهي الظلمات والبرق والرعد. المطر حتى ينزل لابد من يكون في ليل ويكون في ظلمات ويكون في برق ورعد. نصيب المنافقين من هذا المثل ما هو؟ ظلمات، البرق، الرعد، خوف. منافق خائف، وهو عابد خائف، وهو يمثل في العبادة لا أم لا لا. المؤمن آمن، المؤمن آمن. لو علق على المشنقة آمن، أي مهما فعلت فيه آمن، المؤمن آمن. إذا ابن تيمية لما واجهه أعداؤه قال: ماذا تفعلون به؟ سجني خلوة، نبي سياحة، موتي شهادة، آمن آمن، ماذا تفعلون به؟ فالمؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه هو في حقيقة أمره آمن، لا يشعر بخوف. والمنافق خائف، المنافق خائف. ولذا هذا المثل يحتاج لتفصيل، ومنهجنا في شرحنا بأمثال الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أننا نشرح كلامه بكلامه، فله كلام جميل وبديع في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، فصل في هذا المثل وطول فيه. كنت قد ذكرت لكم في الدرس السابق والذي قبله أن ابن القيم ألف هذا الكتاب أمثال في القرآن، ثم بدا له أن يتوسع. الذي بدا لي بعد أن رأيت ترتيب الأمثال وطريقة ترتيبها أنه ألف الأمثال المطول ثم عمد إلى الإيجاز والاختصار في هذا الكتاب. عجيب ترتيب الكتاب الذي معنا، عجيب. ويظهر هذا العجب من المثل من درسنا القادم. في درسنا القادم القرآن سبع المثنى التي تثنى أو التي يذكر فيها الخير والشر والإيمان والكفر والشيء الذي يقابل. فابن القيم بعد أن ذكر هذا المثل النار والماء في حق المنافقين أعقبه بما دل أن الأمثال بين يديه، هو أن كتابه كان يعني كاملا، أعقبه بالمثل الماء والنار للمؤمنين. والشيء يظهر على وجه التمام والكمال إن ذكر هو ونقيضه، فالأشياء تتضح بأضدادها. إذا أردت أن توضح الأمر وتبينه تذكر الشيء وتذكر ضده. فلما ذكر الإمام ابن القيم مثل الماء النار والماء المنافقين أعقب ذلك بسورة النحل وفيها ذكر المثل الماء والمثل النار للمنافقين. وهذا الاستحضار على هذا الأمر وبهذا الترتيب هذه قرينة قوية عندي كنت غافلا عنها، فيجعلني أقول أن ابن القيم لما ألف يعني اختصر مادة الأمثال كانت الأمثال ظاهرة بين يديه وكانت جاهزة عنده وينتقي منها ما يريد. وبهذه المناسبة أذكركم بما قلت أن الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وضع الأمثال لأمرين اثنين لا ثالث لهما. والأمر الأول أن الشريعة أن النصوص الشرعية معللة معقولة المعنى، فالمثل إنما جاء به للوضوح المشبه والمشبه به فهو معقول المعنى. ولا يوجد شيء في شريعة الله طلاسم الغاز ورمول، واللغة العربية لا، والشريعة لغة عربية لا تفهم بلغة اليهود ومنهج اليهود. منهج اليهود البحث عن حروف الجمل، وكل حرف له رمز، وكل حرف له رقم، وكل حرف له تاريخ، وتجمع كلمات تطلع وين صالح وين المفسد، ومتى تقوم الساعة ومتى. هذا كله باطل، هذا كله باطل، وهذا للأسف يطفو على السطح ويقوى في أوقات الفتن. الذي يقرأ هرمجدور يعلم أن هرمجدور قام على طريقة يهود، هرمجدور قام على قواعد اليهود. فالشريعة شريعتنا من محاسنها وكلها محاسن، شريعتنا ظاهرة واضحة معقولة المعنى، وليس في شريعتنا الغال. وإياكم أن تنظروا في كتب البوني وكتب السيوطي، كتاب السيوطي المكذوب عليه الرحمة في الطب والحكمة، إذا نظرتم هذا كله غال، والكتاب كذب على السيوطي، والكتاب لا يستحق أن يسمى الرحمة في الطب والحكمة، نقمة في الضلال والجهالة، هكذا ينبغي أن يسمى الكتاب. الخلاصة الإمام ابن القيم وضح الأمثال لأمرين: الأمر الأول أن الشريعة معقولة المعنى، والأمر الآخر أن الشريعة مضطردة لا يوجد فيها شيء يخالف العقل ولا يخالف القياس، وإنما للشريعة أنواع كالخفافيش وأصحاب العقول الضعيفة وأصحاب البصر الضعيف لا يقوى أن يفتح عينيه أمام أنوار الشريعة. والإنسان مكابر، ولأنه مكابر فهذا الخفاش إن وجد في الشرع ما لا يمكن أن يفهمه فيتجه إلى الشريعة بالغمز واللمز والطعن. والشريعة في حقيقة أمرها أن لها أنوار، وأنوارها شديدة لا يقدر على استيعابها إلا الموفق صاحب العقل وصاحب القلب. لا بد من الأمرين، أن يكون الذي يريد أن يفهم الشريعة قلبه واسع يتدبر كلام الله ويتمتع في هذا التدبر، ويجد لذة وراحة فيه بخلاف المنافقين. طيب نأتي الآن لكلام الإمام ابن القيم على هذا المثل، ويظهر لنا أسرار، تظهر لنا أسرار مفصلة في هذا المثل. بدأ المصدر يختلف عن المصدر الأول الشفاء العليم في المثل الناري، لأن المثل المائي بدأ بأسطر قليلة في المثل الناري ثم جاء إلى المثل المائي وفصل فيه، فقال: ثم ضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلا مائيا مثلا آخر مائيا، فقال سبحانه: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصاره كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال: فشبه نصيبهم مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من النور والحياة بنصيب مستوقد النار التي قصئت عنها أحوج ما كان إليها، فذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا يهتدي سبيلا ولا يعرف طريقا. الآن المثل، المثل الثاني. المثل الأول تكلمنا عليه، المثل الأول قلنا النار فيها إشراق وإحراق، ولما يحتاج الإنسان إلى النور فذهب الله بإيش؟ بنورهم، هذا الذي يضيء لهم الطريق، فذهب الله بأصل النور. طب ذهب الله بأصل النور، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ بقي النار، ظلمات، بقي النار. قال هذا المثل، قال: وبنصيب أصحاب الصيب، وهو المطر الذي يصيب، أي ينزل من علو إلى سفل. فشبه الهدى الذي هدى الله تعالى به عباده الصيب، لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. هذا مثل للمنافقين فيه نصيب، وللمؤمنين فيه نصيب. إيش نصيب المؤمن من هذا المثل؟ الصيب الخالص، الصيب الخالص. إن اعترى شيء من سمات المنافقين يصيبه شيء من الظلمات والرعد والبرق. إيش سمات المنافقين؟ الكذب، كذب، حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمت خان. في رواية البخاري فصل رابعة: إذا خاف انفجر. هذا نصيبه، صاحب هذه كاذب خائن تاجر الذي يخطب، الذي يفجر خصومة، هذا في الظلمات ورعد البرق، لكن هذه الظلمات والرعد والبرق ليست هي الأصل عنده، لا لا نصيبه. الله لا يحاسب أحد، الله يعامل الناس بأعماله. كل من زعم أن الله هذا أيضا منهجه يهود، الله ورم عنهم، قد نحن أبناء الله واحد دار، إذا مثلا النار أيام معدودة. في مشايخ اليوم يرددون هذا الكلام، النبي أخبرنا سنتبع سنن من كان قبلنا، سيحجم على جميع الكبائر، نحن أبناء الله واحد دار، الله يغفر لنا. وبل بعضهم، بعضهم يؤمن كما ذكر القريزي كتاب التجريد، يؤمن أن العبادة لتروض النفس، فإذا ربط نفسه خلاص ممكن أصلي وأنا غير متوضئ، لا يتقلبون بالشريعة وحدود الشريعة، وإنما يتخلفون منها. هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. فنصيب المؤمن من هذا المثل طيب ماء، حياة، يعيش
حياة طيبة. ونصيب المنافق في هذه الحياة كالمؤمن في الحياة، يعيش هذه الحياة لكن عيشه في الحياة خلق. ولذا قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري ورأس المعرضين عن ذكر الله من هم؟ المنافقون. الإعراض أقسام: الإعراض بركات، الإعراض عن الله عز وجل بركات. أقصى أسوأ هذا الإعراض على الإطلاق إعراض المنافق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله عالم، الله يعامل الناس بأعماله. أنت يا عبد الله إذا أردت من الله عز وجل أن يحفظك اترك الشهوة من أجل الله، اترك الشهوة من أجل الله. وإذا أردت أن الله عز وجل يحفظك ابتعد عن ذنوب الخلوات. أشد أسباب الانتكاسات إنما هي ذنوب الخلوات، ذنوب التي تظهر، الأفعال التي تظهر عند الناس أنت لست بما يظهر عند الناس، أنت بعملك الذي يعلمه الله. فإذا أردت أن تكون محفوظا بحفظ الله اترك الشهوة المحرمة من أجل الله، ابتعد عن ذنوب الخلوات، تعرف على الله في الرخاء. إذا تعرفت على الله في الرخاء عرفك الله في الشدة، وعلى رأس الشدة النزل. من وقت النزل لما تطلع الروح أي شدة مثل هذه؟ فتعرف على الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. وأما وأنت همل لا تسأل عن أعمالك ولا تحاسب نفسك ولا تترك شيئا من أجل الله عز وجل فعلى نفسها تجني براقش، أن تجني على نفسك. طيب، قال الإمام ابن القيم: الاجتماع. وشبه نصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من الطيب. ليس لمن لم يحصل له نصيب من الحياة فهو المطر، إلا ظلمات ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود للطيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب. فإن تلك الظلمات التي فيه وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره. مقصود من أجل إيش الرعد والبرق؟ من أجل المطر. فإنسان المطر ما يحصله، يحصل الظلمات والرعد والبرق، ما نال شيئا. قال: وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الطيب. فالجاهل بفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الطيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك. لوازم ذلك من برد شديد وتعطيل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته، ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام. قلق، في قلق، هذا المنافق في قلق. المؤمن ينعم يتمتع بحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعلى بن أمية يقول: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري الحديث، ناداني قال: فأتممت صلاتي فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: لما لم تجبني؟ لما لم تجبني؟ قال: يا رسول الله كنت في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
أما قرأت قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال أهل العلم الرسول إذا نادى على رجل وهو يصلي صلاة فريضة فالواجب عليه أن يطيعه. وأنت الفريضة الأم نادت عليك كنت في الفريضة لا تطيعها، وإن نادت عليك وأنت في النافلة تطيعها. لحديث جريج، حديث جريج يقول كنت أصلي فنادتني أمي فقلت، والرواية عند أحمد في المسند إسناد صحيح، قلت صلاة أمي، أمي صلاتي، صلاة أمي، وقع في تشويش صلاة أمي، قال فقلت أبقى الصلاة، قال فلما تميت الصلاة تعبت إليها فغضبت فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المؤمنات. الله يطفينا يا رب، ما نرى من وجوه العصاة، وجوه المرابين، وجوه المومسات، نرى لنا نرى هذا، هذه معاصية، هذه معاصي، معاصينا نرى، فكيف حالهم؟ اللهم لا تنسوا حتى تريه حتى تريه وجوه المومسات. قال وكان يضرب به المثل في عبادته جريج، رجعنا القصة صحيح مسلم، قصة مسلم هذه صحيح مسلم. قال فكانت هنالك بغي من بني إسرائيل يضرب بها المثل في الجمال، فقالت لعصابتها أوري لكم جريجا، فراودته عن نفسه فأبى، فكان حوالي صومعة جريج راع، فمكنت الراعي من نفسها فحملت، فسئلت فقالت من جريج، قالت من جريج، جريج قارع في صومعته لا يرى أحدا، وكان الراهب إذا فعل فاحشة قتل فجيء به ليقتل. فقال ما الخبر؟ قال ما الخبر؟ وقد زنيت فلانة. قال أين هي؟ فجيء به فوضع أصبعه على بطنها وقال للولد من أروك؟ من أروك؟ قال جنينه في بطن أمه، قال فلان من الراعي، أبوي فلان الراعي. قالوا لا نبدي لك صومعتك لبنا من ذهب ولبنا من فضة. هذا استجابة دعاء أمه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، هذا استجابة الدعاء، فما مات حتى رأى وجوه المومسات. هذه خطيرة للأمة، الأم والأب لهم دعوة مستجابة، والعاقل يحرص على رضا أبيه وأمه، إن لم يكن درا وحبا يكن ديانة، ليكن ذلك ديانة. يقول الإمام ابن القيم في الاجتماع وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل، انظر إلى بعيد كامل العقل ناقص العقل، بعيد النظر ناقص النظر، انظر انظر وانتبه، وهذا المثل يفيدنا في ذلك. يقول وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب. العاقل بعيد النظر لا ينظر المكروه، ينظر إلى ما وراء المكروه، ولذا لا يجزع ولا يخاف، لا ينظر إلى الظاهر، ينظر إلى حقيقة الأمر. قال وهذه حال أكثر الخلق، حال أكثر الخلق لا يجاوز نظرهم إلى وينفذ إلى حقيقة الشيء. يقول وهذه حال أكثر الخلق إلا من صفت بصيرته، فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد مثلا من التعب والمشاق والتعرض لإتلاف المهجة والجراحات الشديدة وملام اللوام ومعاداة من يخاف معاداته لم يقدم عليه، لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق المتسابقون وفيها تنافس المتنافسون. القصاص أصبحوا يفهمون الجهاد ويعرفون الجهاد ويوضحون الجهاد لضرب الإسلام. والأصل في الجهاد أنه قام لتكون كلمة الله للعليا. اليهود لبسوا ودلسوا وكذبوا فصنعوا جبهات ساخنة في بلاد المسلمين ليبتعد الناس عن الجهاد، وأصبح الشباب المتحمس لا يعلم الجهاد إلا في هذه الجبهات الساخنة، وقد أقيمت لإشغال المسلمين عن جهاد اليهود. فصار الجهاد الآن الفترة الأخيرة في العقد الأخير ضعف انتشار الإسلام، لا سيما في أوروبا، كندا، أمريكا، البلاد الأوروبية، بسبب الجهاد المكذوب المصنوع. واليهود ينعمون، اليهود ينعمون واليهود يخططون لمدى بعيد. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ إخواننا في فلسطين. طمع الآن أن ينتقل المسلمون من فلسطين إلى هذه البلاد، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين أينما كان. فالمسلم بصيرته نافذة ولا ينظر إلى ظواهر الأمور، تنظر إلى عواقبها. قال: وكذلك من عزم سفر الحج إلى بيت الله الحرام فلم يعلم من سفره ذلك إلا مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات، ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته، فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم عليه. تقول أن ذاهب لقيام ركن من أركان الإسلام وهو الحج بصره لا ينظر لهذا. لذا المنافق ثقيل عليه الصلاة، المنافق ثقيل عليه الحج، المنافق لا يجاهد. من سمات النفاق المنافق أنه لا يجاهد. كل تكليف ثقيل فيه مشقة، الشرع إنما هو يفعل الطاعة من أجل الناس. فالعبادات عليه ثقيلة بخلاف المؤمن، قلتها بإعلام فارقة بين المؤمن وبين غير المؤمن. المؤمن يلتمس النور، يلتمس الحياة مثل الصي المطر، أينما وقع نفع، أينما وقع نفع. المنافق مثل الرعد، في ضوء لكن ضوء مكذوب، ضوء ليس باقي، ضوء لا يشفي الغلة ولا يحقق المطلوب. ولكن البرق والظلمات والرعد أمر مخيف. المسافر للحج يقع في شدائد، لكن كل هذه الشدائد مرغوبة محبوبة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. قيل لإمام الحرمين الجويني، قيل له في الدرس، قال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب بديهة غير تأمل، قال: لأن فيه مفارقة الأهل والأحباب. السفر قطعة من العذاب لأن فيه مفارقة الأهل والأحباب. فالإنسان لما يفارق أهله وأحبابه يكون في شيء من عذاب، لكن مع هذا هذا عذاب مستلذ، لأن صاحب البصيرة لا ينظر للعذاب، ينظر إلى مآل هذا السفر. هو مآل هذا السفر الحج الذي يغفر الله عز وجل الذنوب ما تقدم وما تأخر من الذنوب. قال: وحال هؤلاء منافقين ضعيفي البصيرة والإيمان الذي يرى ما في القرآن من الوعد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من هدي المألوفات والشهوات. هؤلاء مثل الطفل الرضيع، أشد مرحلة على الإنسان لما يفطم من الرضاعة فيصبح. لكن هذا هؤلاء يرتعون في شهواتهم، يريدون من الدين ما يحقق شهواتهم. طوب قصير، وقد يكون صاحب الأحياء وعند الناس شيخ، ولكنه في حقيقة أمره عنده مظاهر إيمانية ضعيفة، وقد يكون في كذب، والله لا يغالب، الله لا يمكن لأحد أن يغالبه. السر الله يعلم كل شيء، والله قادر على كل شيء، فلا يمكن لأحد أن يغالب الله عز وجل، ولا بد أن يقطع في الضال وغير الصادق كما ذكر الله تعالى في هذا المثال. طيب أسأل سؤال، يقول: والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات، والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه، والناس كلهم صبيان العقول، الناس كلهم صبيان العقول إلا من بلغ مبلغ الرجال العقلاء الألباء، وأدرك الحق علما وعملا ومعرفة، فهو الذي ينظر إلى وراء ذلك الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق، ويعلم أن الصيب هو حياة الوجود. بعد هذا الكلام قال أيضا: ما زال الكلام لابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ثابت اجتماع الجيوش الإسلامية من أبدع كتب الإمام ابن القيم، خصه بجمع الدساكر والعساكر والأدلة على علو الله تعالى على خلقه، وذكر الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمردود، ما ترك شيء فيه دليل على العلو الله عز وجل على خلقه إلا وذكره، لأن أهم صفة من صفات الله تعالى عند أهل السنة علو الله تعالى على خلقه. الإمام الذهبي له كتاب اسمه العلو، أبدع فيه وأكمل عمل ابن القيم، ذكر فيه أقوال الأعيان في كل عصر ومصر على اختلاف مشاربهم في العلم كاللغة والنحو والبيان والتفسير والحديث والفقه والأصول، فذكر أقوال أعيان العلماء على اختلاف علومهم واختلاف أمصارهم وأعصارهم، ذكر كلمات عنهم صرحوا فيها بأن الله تعالى علي على خلقه. فالعلو أن الله عز وجل علي على خلقه هو نص القرآن، وهو الكلام يعني الذي أجمع عليه العلماء. قال ابن القيم في كتابه هذا الصواعق اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة، مثل الماء ومثل النار. قال: منها أن المستضيء بالنار، مستضيء بنور من جهة غيره، المؤمن نوره أين؟ المؤمن نوره من أين ينبع؟ من إيمانه، من عمله. المنافق نوره أين؟ من أين؟ من جهة غيره. المنافقون إبان التنزيل لما نزلت هذه الآيات، المنافقون أين يعيشون؟ مع رسول الله، مع الصحابة، يعيشون في أنوار، يعيشون في أنوار، لكن هذه الأنوار ليست نابعة منهم، إنما هي نابعة من غيرهم. هذا فرق مهم بين المؤمن والمنافق. المنافق نوره نابع منه، نابع من عمله،
والمنافق يعيش بين المؤمنين. إذا قلت لكم كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فهي آية مدنية وليست مكية، لأن النفاق لم يعرف إلا بعد إلا في المدينة، فترة مكة فترة امتحان، وما في نفاق مع الامتحان، مع الابتلاء والامتحان لا يوجد نفاق. النفاق يكون بعد أن تستتب الأمور وتظهر الأشياء. قال المستضيء إن المستضيء بالنار، بالنار هو مستضيء بنور، بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة. وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان معه من النور كالمستعار، نور كالمستعار. هذا مثل لبيان أصل مهم، أن الأحكام الدنيوية غير الأحكام الأخروية. كيف نعامل المنافق؟ كيف نعامل المنافق؟ معامل المسلم، نحن قوم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، لكن كيف يعامله الله؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب الآيات التي معنا تضمنت كفرهم، اسمع الآية دقق معي: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بمن؟ الكافرين. الله محيط بالكافرين. من أسوأ درسا، المنافق ولا الكافر؟ المنافق أسوأ. فلو قال والله محيط بالمنافقين فلعل البعض يتخيل أن الله ليس بمحيط بالكافرين، فلما كان النفاق المذكور كفرا فالله قال والله محيط بما هو الأدنى حتى يشمل الكافر والمنافق. لو قال والله محيط بالمنافقين فالبعض قد يتوهم أن الله ليس محيط بالكافر، الله محيط بالكافرين، فلما قال والله محيط بالكافرين دل ذلك على أن الله محيط بالكافر وبمن هو أسوأ منه، ومن هو أسوأ منه وهو المنافق. فهذه الآية منطوق صريح في أن هذا المثل إنما يراد به النفاق الأكبر، والمراد بالنفاق الأكبر الذي خرج من الملة، وليس المنافق نفوق النفاق في صفات. بعض الناس يكذب، هذا فيه صفة نفاق، لكن هذا ليس خارج من الملة. إن وعد يخلف، إن خاف فجر إلى آخره. ومنها المثل الأول المستضيء بالنار مستضيء بنور غيره، مثل الفائدة الثانية ضياء النار، ضياء النار يحتاج إلى مادة تحمله. عندك نار بدك مادة تحمل النار، يكون عندك حطب، عندك خشب، عندك أي شيء يحمل النار. قال إن ضياء النار يحتاج إلى مادة تحمل.
مشتعلة.
طيب هذا الضياء، ضياء النار، ما هي المادة التي تحمل ضياء الإيمان؟ من غير مادة تحمل ضياء الإيمان لا يقع النور. ما هي المادة التي تحمل ضياء الإيمان؟ العلم النافع والعمل الصالح. علم نافع وعمل صالح، ما في علم نافع ولا في عمل صالح، نار من غير مادة تحمله.
إذا قلت لكم الله لا يحابي أحدا كيف تحصل على الإيمان؟ علم نافع وعمل صالح. الخير كله في الشرع على كثرته وتعدد شرائعه مجمل بكلمة علم نافع وعمل صالح. والشر كله على تشعبه وكثرة أنواعه مجمل بكلمتين لا ثالث لهما: الشبهة والشهوة المحرمة. كل الشر إذا أينما قرأتم في القرآن المرض فيراد بالمرض شهوة وشبهة في قلوبهم، مرض شبهة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة المحرمة. خير كله. إذا قال أن ضياء النار يحتاج دوامه، انتبه، يحتاج دوامه، دوام النار، الضياء، ضياء النار إلى مادة تحمله، وتلك المادة للضياء بمنزلة الغذاء للحيوان. حيوان مبوكل مات، المادة التي تحمل ضياء النار. قال: فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها. فإذا لم توجد مادة الإيمان طافئة كما تطفئ النار بفراغ مادتها، كالحيوان الذي لا يأكل، ما أكل ما أكل، يضرش 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 ثم يموت. فالإيمان حتى تحافظ عليه، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد الإيمان؟ بزيادة العلم والعمل. وكيف ينقص الإيمان؟ بنقصان العلم والعمل. فالمادة التي تحمل الإيمان إنما هي العلم النافع والعمل الصالح. ومنها فوائد المثلين، قال: إن الظلمة نوعان، ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حادثة بعد النور، وهي أشد ظلمتين وأشقهما على من كانت حظه. فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة، لكن الإضاءة من من؟ من البيئة التي عاش فيها، وليست هي نابعة منه. ولذا كان عذابه أشد ممن هو في ظلمة دائمة، ويأخذ إضاءة من غيره. قال: فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة، فمثلت حاله بحال، فمثلت حاله بحال المستفقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء. وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط. ومنها من فوائد الأمثال أن في هذا المثل إذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة. المنافق في الآخرة كيف يحشر؟ المنافق في الدنيا كما قلت لكم مخادع لله، لما يبعث يوم القيامة يقول مع المؤمنين خادعون الله، قال إن في هذا المثال إذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة، وأنهم يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا، ثم يطفئ ذلك أحوج ما يكونون إليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله. ليس له مادة باقية. إيش المادة الباقية؟ العلم والعمل. وبقوا في الظلمات على الجسر لا يستطيعون العبور. العبور وين يوم القيامة؟ هذا الجسر، حتى يدخلون الجنة. فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر. فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح، وإلا ذهب الله تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه. الله لما ذكر في سورة محمد الجنة إيش قال؟ عرفها له. لما يبعث الإنسان المؤمن في الجنة يعرف ايش جاي أمامه، يعرف كل شيء. أما هذا لا يعرف شيء، هذا منافق وليس معه مادة، فالضوء ينقطع. قالوا إلا ذهب الله تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم الله تعالى النور. يوم القيامة لما يقسم الله النور هم يعطونه في الظاهر، ولكن ليس له مادة تحمله، ولذا سرعان ما يزول. يقول، وهذا من حفظه وفهمه وربطه للآيات مع الأحاديث عن الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: فإن أردت زيادة بيان وإيضاح، أي والله نريد زيادة بيان وإيضاح، يعني هو وضح وأغنى وكفى بيان هذا المثل. مع هذا يقول لك: فإن أردت زيادة بيان وإيضاح فتأمل ما رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث صحيح مسلم شرحناه في كتاب الإيمان وطولنا فيه، وهو من حديث جابر بن عبد الله بصحيح الإمام مسلم برقم 191 من أوائل الأحاديث في صحيح مسلم. وقد سئل عن الورود، ورود الأمم النار، ومنكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ورود المؤمن غير ورود المنافق. كلمة ورد قربة، ولما ورد ماء مدين عن موسى عليه السلام، إيش ورد ماء مدين؟ قربة. المؤمن يمر على الجسر ويقرب منها ولا تمسه، ويقطع الجسر على حسب عمله، ومنهم وأسوأهم من يحبو تكاد يجلس يحبو، ومنهم كالبرق، ومنهم كالضوء يسيرون. سئل جابر بن عبد الله، والحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، موقوفا على جابر ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيفما كان فإن كان موقوفا فهذا مما لا يعرف بالعقل فله حكم الرفع، له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم أورده في صحيحه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قد سئل عن الورود فقال صلى الله عليه وسلم: نجيء نحن يوم القيامة على تل فوق الناس. في رواية: نجيء يوم القيامة على توم، يعني مرتفعين عن الناس. في رواية عند ابن أبي خيثم: يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل. الأمة على تل يكونون في مكان مرتفع. نجيء نحن يوم القيامة على تل فوق الناس، نحن أمة محمد في الظاهر والباطن، الظاهر الصادقون والباطن المنافقون. قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد وما كانت تعبد، تدعى كل أمة بأوثانها، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك. الله يأتي كما أخبر في القرآن، يجي. وهذه صفة من صفات الله عز وجل الاختيارية. صفات الله قسمين: صفة الذات وصفة اختيارية. والصفة الاختيارية صفة لله قائمة على مشيئته، فإن شاء سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. قال: ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. مين خبرهم ننتظر ربنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا أخبرنا. احفظوا هذا، إن شاء الله نكون هناك ونسأل ونقول كما علمنا. المعرفة التفصيلية اليوم الآخر بترقق القلب تنور الإنسان. قال ننتظر ربا، فيقول أرى ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى الله لهم بالضحك. نثبت الضحك لله، كيف يضحك الله عز وجل كما شاء سبحانه وتعالى. قال فينطلق بهم فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن. إذا قلنا الأمة المراد بها الأمة أظهرت الإيمان ظاهرا وباطنا، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب، جمع كلوب أو كلاب، وهو المهماز، عصا أو حديد فيه عقفة، إذا سقط تستطيع أن تنقذ الذي يسقط، كلاليب وحسك شوكة جمع حسك، تأخذ من شاء الله تعالى. هنا الشاهد، ثم يطفئ الله تعالى نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، اللهم اجعلنا منهم، 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم من السماء في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون إلى آخر الحديث. فتأمل قوله فينطلق فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم نورا المنافق والمؤمن. ثم تأمل قول الله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتأمل حالهم إذا أطفأت أنوارهم فبقوا في الظلمة، وقد ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم سبحانه وتعالى. نور الإيمان نور نافع في الدور الثلاثة، في الحياة والبرزخ والآخرة. نور الإيمان له أثر على صاحبه، فلا يستثقل أوامر الله، ويعينه على الاستقامة على أمر الله. والعجب أن الله يريد منك أن تتوجه إليه بالقليل، إن توجهت إليه بالقليل فالله شكور فيعطيك أكثر مما فعلت. اتق الله عز وجل وأخلص عبادتك لترى ثمرة ما كانت في الحسبان. أتاني عبدي مشيا أتيته هرولا. الله غفور شكور، الشكور تؤدي شيء قليل وتأخذ شيء كبير، هذا الشكور. فالله شكور، فإن جهدت نفسك فقمت مرة وخبوت أخرى ابقى على جهادك، وأحد التوبة وابقى على استقامة، وكلما أخذ منك الشيطان شيئا ارجع إلى الأصل، واجهد أن تبقى في نور وابتعد عن الظلمات، واجعل ما أخذه الشيطان منك ظلمات عارضة، وعلامة ذلك أن تكرهها. فالمؤمن إذا كره ما أسخط الله فهو على خير، فهو على خير. ومنها أن المثل الأول الناري متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة التي ضدها الهدى. والمثل الثاني تبه، مثل النار يتضمن الظلمة، يتضمن الظلمة، والظلمة يلزم منها الضلال والحيرة. والمثل الثاني متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن، فلا أمن ولا هدى. مثل الأول لا هدى ظلمات، والمثل الثاني لا أمن خوف ظلمات ورعد وبرق. ولذا قال الله تعالى قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما أجمل الآية وما يقابلها. المنافق عنده ضلال وعنده خوف، المؤمن عنده هدى وعنده أمن. طيب، الضلال والخوف للمنافق، والأمن والهدى والأمن للمؤمن وين؟ الدنيا والبرزخ والآخرة، ليس فقط الآخرة. المؤمن آمن، ما يخاف من شيء، ما عنده شيء. ذاك يخاف أن يكشف، منافق يخاف أن يكشف. قال: وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنيا، وفسرت بأنها في البرزخ، وفسرت بيوم القيامة. والصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة، وهذا المعنى بقول عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم. أبرار في نعيم في الدنيا والبرزخ والآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. الصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة، إنهم لما كانوا كذلك في الدنيا جوزوا في البرزخ وفي القيامة بمثل حالهم جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، فإن المعاد يعود إلى العبد فيه، المعاد يعود إلى العبد فيه ما كان حاصلا منه في الدنيا. هذا هو المعاد، فالمعاد له ارتباط بالدنيا، ولذا قال ولذا يسمى يوم الجزاء. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار، في وحشة، صاحب المعصية في وحشة، صاحب الإيمان في أنس. والله لو أن فاعل المعاصي استحضر الأنس الذي يجده مع الله وانشراح الصدر لكفاه ذلك زاجرا للبعد عن معصيته سبحانه. فوحشته معه في البرزخ ويوم المعاد أعظم وأشد. ومن قرت عينه به في هذه الحياة الدنيا قرت عينه به يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء الله. نجعلنا من هذا الصنف. لقالوا أهل العلم: البكاء على قسمين، القسم الأدون الأهبط أن تبكي خوفا منه، تبكي خوف من الله بسبب معاصي فعلتها فتستحضر أن الله يبعثك ويقررك ويسألك، تستحضر عظمة هذا المشهد وهذا الموقف فتبكي. قال أهل العلم: هنالك بكاء أعظم من هذا البكاء، أن تبكي شوقا إلى الله، تشتاق إلى الله، تشتاق أن تلقاه، تشتاق أن تلقاه. فبكاء الشوق أرفع منزلة من بكاء خوف، مع أن بكاء الخوف ذكر الله ففاضت عيناه، هذا خوف ظاهر في الحديث، لكن بكاء الشوق أفضل. حدثني بعض الناس أن رجل صالح كان مدرسا في الحرم المكي في كورونا هذه القرية، كبير وله قرابة 50 سنة وهو يدرس في الحرم، وما ينقطع وما خرج من مكة، حياته كلها أنوار. يقول لولده: يقول يا بني، إذا صابني كورونا هذا ما تعالجوني؟ فإني مشتاق إلى الله، أنا مشتاق إلى الله، فإذا صابني هذا الداء لا تعالج. انظر إلى المؤمن كيف يلقى المرض، يلقى من شرح صدر، ليس حبا في المرض لذاته، إنما هو يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ يوم القيامة أعظم وأشد. ومن قرت عينه به في هذه الحياة الدنيا قرت عينه به يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث، فيموت العبد على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ويعود عليه عمله بعينه، فينعم ظاهرا وباطنا، فيرثه من الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة العين والنعيم وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه ما هو أفضل، ما هو من أفضل النعيم وأجل وأطيبه وألذه. وهل النعيم إلا طيب النفس وفرح القلب وسروره وانشراحه واستبشاره هذا، وينشأ له من أعماله ما تشتهيه الأنفس وتلد به الأعين. الله يقول عن المؤمنين ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين، هذا هو مآل المؤمن ومآل العمل. قال هذا وينشأ له من أعماله ما تشتهيه نفسه وتلد عينه من سائر المشتهيات التي تشتهيها الأنفس وتلدها الأعين، ويكون تبه ونختم بهذا الباب، تبه حتى أتفقد أنا عملي وأنتم تتفقدون أعمالكم. وهذا كلمات قليلات أصل أصيل في حال الإنسان ومآله عند الله سبحانه وتعالى. يقول ويكون تنوع، انتبه، تنوع تلك المشتهيات في الجنة وكمالها وبلوغها الإحسان وبلوغها مرتبة الحسن والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاصه وبلوغه مرتبة الإحسان فيه وبحسب تنوعه. انتبه، فمن تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له سبحانه في هذه الدار تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار. بمقدار ما تتنوع الأعمال في الدنيا تتنوع الملاذ في الآخرة، وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هنا، وكان مزيده متبوعها والابتهاج بها والالتذاذ هناك على حسب مزيده من الأعمال ومتبوعه فيها في هذه الدار. وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرا وجزاء ولذة ونعيما يخصه لا يشبه أثر الآخر وجزاءه. ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام أهل النار، وتنوع ما فيها من الطيبات والعقوبات، فليست لذة كل من ضرب في كل مرضاة لله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من إنما سهمه ونصيبه من نوع واحد منها، ولا ألم من ضرب في كل مساخط لله تعالى بنصيب كألم من ضرب بسهم واحد في مساخطه. وهذا الباب يفتح لك أبوابا عظيمة من فهم المعاد وتفاوت الناس في أحواله وما يجري عليه من الأمور. هذا الباب يجعلك تفهم وتعقل أيضا شيئا من أحوال الآخرة وليست فقط من أحوال الدنيا. قلنا الشريعة معقولة المعنى ومعقولة الجزاء. الجزاء إذا ضربت بسهم في كل عمل فيه طاعة لله عز وجل ازداد لذتك وشهوتك، وإن فعلت شيئا فجزاك الله ورزقك الأنس واللذة بمقدار ما صنعت، أو جزاء ما صنعت، لا أقول بمقدار، لا أقول بمقدار، فالله شكور، الله يعطيك زيادة، لكن متعتك على حسب عملك. إذا سعيد من ركب كل عمل فيه خير، وما عود نفسه على لوم أو ضرب واحد من هذه الضروب. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا، وإلى الإيمان وحقائقه مناديا، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى طريق الرشاد هاديا. لقد أسمع الله منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا خالية. ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات، فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها، فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل، فلم تصغى بعد إلى الملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إلى جرح الميت مهما طعنت ومهما ضربت لا يتعلم. فبعض الناس يعيش في ظلمات ويعيش في جهل ويعيش في غفلة، مع أن الله عز وجل وعظنا وبين لنا حال المؤمن وحال المنافق. لماذا المنافق هذا حاله في المثل المائي والمثل النار، مثل النار والمثل النار؟ ما هو السر؟ لأنه ما عرف الله. كيف نعرف الله؟ نعرف الله بفطرنا، ومعرفتنا لربنا معرفة شرعية، وكلما ازدادت معرفتنا بالله ازداد خوفنا منه، وازداد تعظيمنا لأوامره، ومعرفتنا لربنا أن نعرفه بأسمائه وصفاته. فالمنافق لا يعرف الله لا بأسمائه ولا صفاته، منافق ممثل يريد أن يعصم دمه وأن يعيش لينكح ويأكل ويشرب، ولا أنسى عنده بربه وخالقه بسبب أنه ما عرف الله عز وجل. ولذا كل من لم يعرف الله بأسمائه وصفاته له نصيب من هذا الحال. هذا حال من؟ حال الذين لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته. ولذا ذكر الإمام ابن القيم أثر معرفة الله بأسمائه وصفاته عقب هذا المثل المائي، فذكر مخانيس الجهمية والمبتدعه الذين لا يؤمنون بأسماء الله تعالى وصفاته، وله مبحث مطول ذكر فيه في غير هذا الكتاب، في غير هذه الفصلة من الكتاب، ذكر فيه علو الله تعالى على خلقه في 18 دليلا. فنتعرض على عجل في أول درسنا القادم إلى أصناف الناس حول الأسماء والصفات. وإذا عندكم الآن يعني فسحة تبقون معي أبقى معكم نصف ساعة، خلاص تبقون معنا نصف ساعة؟ طيب أقول بإيجاز، وحتى نأتي للمثل الذي بعده. قلنا المثل الذي بعثه في سورة النحل وفيه بيان مثل النار والماء المؤمن. أقول لكم بإيجاز، الناس في موضوع الأسماء والصفات انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو شرها وأردعها وأسوأها وهو الجهمية، قول الجهم، هؤلاء إيمانهم بالله هم في الحقيقة لا يؤمنون بالله، لا يعترفون لله لا باسم ولا بصفة، وينطبق عليهم تماما قول الله تعالى إن الذين يلحدون بآياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار آمنا أفمن يلقى في النار إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار كمن هو كمن أفمن يلقى الآية إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا يلحدون في آيات الله. طب من هو الله عند الجهمية؟ فرقا ذكرت، لكن بقي لها نصيب من المتكلمين والفلاسفة إلى آخره. أفمن يأتي آمنا يوم القيامة أمن طيب جاءت الآية خطرت في البال ثم ذهبت. طيب هأقول، يقولون الله ذات ليست لها أسماء وصفات، الله ذات ليست لها أسماء وصفات. ناقشهم شيخ الإسلام في كتبه وطول، وقرر أن الذات دون الأسماء والصفات ليست موجودة إلا في الذهن وليس لها وجود في الخارج. الذات دون أسماء وصفات ليست موجودة أصلا، لذا هم يحرمون أن يقولوا الله حق، الله موجود. طب الله موجود، قال لا. طب شو الذات؟ هذا ذات، قال ذات في الأسماء في الذات في الدين. هذا فريق كافر. في قوم أحسن شوي منهم، على الراجح أنهم ليسوا كفارا لكنهم ضلال، أثبتوا لله الأسماء ولم يثبتوا لله الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة. قالوا الله عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، فأثبتوا لله أسماء دون صفات، هؤلاء مبتدئة. بقي ثلاثة أصناف. قال عنهم علماؤنا والمشايخ وأهل العلم، قالوا هم يمثلون أهل السنة، وهم على درجات القرب والبعد من النصوص، وهم أهل السنة بالمفهوم العام ليس بالإصطلاح الخاص الذي فيه التزام للكتاب والسنة. هؤلاء الثلاثة الأشاعرة الماتريدية أهل السنة والجماعة بالمفهوم الخاص، هم الثلاثة أهل قبلة أهل السنة بالمفهوم العام، بمعنى أنهم لا يكفرون ومن كفرهم ضل. فالأشاعرة يثبتون شيء وينفون شيء، وأهل السنة يثبتون كل أسماء الله تعالى، كل ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتونه. الماتريدية يثبتون ويقولون لا نعرف المعنى، يعني الله لما نزل صفة يد الله فوق أيديهم قالوا الله يد، ما نعرف اليد، صوت، سمعتم صوتا؟ فهمتم شيئا؟ ما فهمت شيئا، ما يفهم. قالوا سمع صوت بدون فهم، ما فهمنا المعنى.
هذا مذهب ماتريدي. الصواب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته نبينا لربه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه الله تعالى نفسه فقال وسلام على المرسلين. فكل ما جاء عن أي نبي من أنبياء الله فيه صفة لله نثبتها. فالآن الإنسان حتى يكون معظما لله وحتى يأنس بعمله وحتى تظهر أثر الإيمان على قلبه لابد أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وأن يعتقد اعتقادا جازما بأسمائه وصفاته المذكورة في الكتاب والسنة. فأشد الأنواع المذكورة المخانيس الجهمية. نسمع العبارة ونختم درسنا بها.
قال رحمه الله تعالى وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيرا من مثاليك كلامين الجهلية والمبتدعة إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
انتبه، كأنهم حمر مستنفرة، حمر وحشية فرت من قسورة أسد. هذا مثل، لو نظرت بعد ما انتفروا كتاب البين إليك صفحة 287-288 لوجدت تفصيلا لهذا المثل. يعني هذا المثل يأتينا تفصيله ضمن الأمثال. نعم.
ويقول مخنتهم سجلوا عن هذا الباب وقرأوا شيئا غير هذا وترى قلوبهم مودية وهم يجمحون لسفع معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على عقولهم وقلوبهم، وكذلك المشركون على اختلاف شركهم إذا جُبِّد لهم التوحيد وتُليت عليهم النصوص المبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم وثقلت عليهم ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا. وكذلك
سدوا آذانهم كالمثل، جعلوا أصابعهم في آذانهم. المبتدع لا يحب كل كلام الله، المبتدع يحب ما وافق من كلام الله هواه، فالهوى هو الأصل. لذا انتبه، احفظ القاعدة، وهي قاعدة مهمة. السني قاعدته استدل ثم اعتقد، البدعي قاعدته اعتقد ثم استدل، السني قاعدته ايش؟ فرغ عقلك، فرغ قلبك مما سمعت، مما يقول الناس من المألوف، ودر مع قال الله قال رسول الله، استدل بقال الله قال رسول الله، فحيث أوصلك قال الله قال رسول الله اعتقدت. المبتدع ما هو شعاره؟ اعتقد. ودور في الكتاب والسنة على مستند لعقيدتك. فالأصل عنده مش الأدلة، الأصل عنده اعتقد ثم استدل. ولذا القرآن عند أهل البدع إذا خالف مذهبه فيحبوه. ومن ها هنا قال وكيع ابن الجراح الرؤاسي قال مقولة بديعة، قال أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليه. أهل السنة يذكر الذي له والذي عليه لأنه يستدل ثم يعتقد. أهل البدعة لأنه يعتقد ثم يستدل يذكر الذي له ولا يذكر الذي عليه. هذه مسألة مهمة. فما من مبتدع إلا ويكره ما يخالف مذهبه وبدعته من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وردت عليهم الأدلة التي تناقض الباطل الذي هم عليه أحب أن تكون آذانهم أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا. نسمع.
شيخنا قبل أن تتبع الإخوة في سيارة بيضة تكفى على الجيران صاحب سيارة يسمع أي رحمن سيارة بابا جون أبيض تسكر على الجيران تكون ضفيف نفس من الجيران سيارة صيني كهرباء بيضة شنجاني
كذلك المسلم
وكذلك تجد أعلان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا نصوص الثناء على الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل ذلك عليهم جدا وأنكرته قلوبهم وهذا كله شبه ظاهر ومثل محقق لإخوانهم من المنافقين بالمثل الذي ضربه الله لهم بالماء فإنهم ثم تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم نسأل الله العفو والعافية.
يعني أكثر ما يقلق ويزعج الرافضة ما هو؟
كيف الصحابة
أن تذكر الصحابة وأن تتلو فضاء العائجة وأن تقول أن عائشة أفقه من خديجة. من أفقها عائشة ولا خديجة؟ صار شعارها أهل السنة شعارهم عائشة وأهل البدع شعارهم خديجة الرافضة والحق عائشة أفقه من خديجة. خديجة ماتت ولم يشرع شيء في الإسلام وخديجة أحد وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الذي لنا والذي عليه أبو بكر وعلي شعار أبو بكر وعلي شعارها للسنة أبو بكر شعار الرافضة علي. ابن الجوزي جاءه اثنان رجلان تنازعان من أفضل أبو بكر وعلي فأراد أن يسكتهما فقال على البديهة هذا من الذكاء قال من كانت تحته ابنته فهو أفضل فانصرفا وكل منهما يظن أنه قضى له فبنت النبي تحت علي وبنت أبي بكر تحت النبي فقال من كانت ابنته تحته فهو أفضل فانصرفا وكل منهما ظن أنه قضى له. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول علي في البخاري يقول من فضلني على أبي بكر حددته جلدته حد المفتري. علي يقول وهذا متواتر عن علي متواتر ليس قول البخاري فقط تواتر. أنا يعني خرجت الأثر وطولت في تخريجه في تعليقي على المجالسة وثبت لدي بالتواتر أن علي رضي الله عنه يقول من فضلني على أبي بكر فقد حددته حد المفتري جلدته حد المفتري. فالشاهد الفرق الضالة إن ذكرت على مسامعهم شيئا يخالف ويناقض مذهبهم زعلوا وقلقوا لا يحبون هذه الأصول من الله من النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة المعصومة. لماذا؟ هذا مثلهم مثل أهل النفاق لكن النفاق ليس شاملا لكل شيء وإنما بمقدار ما وقع من الضلال وفيه ذاك المقدار الذي عليه أهل النفاق طابق هذا ذاك. أو لذا السعيد في هذه الحياة من فرغ قلبه وعقله إلى الكتاب والسنة كتاب السنة والاجتهاد هذه الأيام أسهل بكثير من ذي قبل. ما أكثر الكتب والله في كتب في مكتباتنا كتب دخلت حسرات في قلوب الكبراء والعلماء إلى القبور لأنهم لم يروها وهتشتريها الآن وبين يديك تقرأ إلى آخر. فالخلاصة الإيمان عمل والإيمان علم فمن اجتمع له مادة الإيمان وثبت عليها استقام عليها في الظاهر والباطن برئ من حال مثل المنافقين النار والماء، وأخذ ما في المثالين من الحياة فجمع بين الهدى والأمن، الهدى في مثل النار والأمن في مثل الماء، فجمع بينهم. فالمؤمن يعيش بين، يعيش في هدى ويعيش في أمن، يخالف عكس الخوف وعكس الهدى الضلال وعكس الأمن الخوف. هذا حال المؤمن وهذا هو حال المثالين، والسبب الرئيس إنما هو معرفة المؤمن بربه، وهذا الذي ذكره الله تعالى في المثل الماء والنار في حق المؤمنين. وهذا نصيبنا في الدرس القادم، وهذا من بديع صنيع ابن القيم، ذكر مثالين في حق المنافقين ثم رجع إلى المثالين في حق المؤمنين. نشرح هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استجابة للرسول في الفريضة ليس فقط في النافلة، إذا كنا نصلي الفريضة كما صلى على ابن منية أو ابن أمية، منية أمه وأمية أبوه، يعلى ابن أمية كان يصلي في الفريضة، كان يصلي في فريضة، كان يصلي في النافلة، لكن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة، استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة، وهذا دلل عليه وطول فيه ابن القيم رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.